الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك سبحانك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، ففي سلسلة حديثنا عن مقاصد سور القرآن الكريم نتعرف عليها اسما وموضوعا وهدفا وتناسبا. نقضي هذه الساعة بعون الله تبارك وتعالى مع سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها حملت هذا الاسم واشتهرت به دون غيره أو أكثر من غيره، سورة محمد عليه الصلاة والسلام. ويقال لها سورة القتال، أما سورة محمد فلأنه عليه الصلاة والسلام ذكر باسمه صريحا في الآية الثانية منها: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وكأن اسم السورة يعلن أن طريق النجاة هو الذي سبق فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فمن تبعه نجا. وأما سورة القتال فلأنها فعلا تتحدث عن القتال، وبإيجاز بليغ تصور للدنيا قديما وحديثا المنهج الإسلامي الرائع والراقي والسمح في القتال ضد الكافرين. فلم ترى الدنيا مثيلا لهذا المنهج، فإن القتال في الإسلام والذي يسمى بالجهاد في سبيل الله فضيلة عظيمة، شريعة مقدسة، ليست لقطع الرقاب وإسالة الدماء وإزهاق الأرواح، وإنما هي للقضاء على ما يسمى بالحرب. فالإسلام لا يشن حربا، إنما يقاتل ويدافع ويجاهد ليقضي على الحرب بين الناس حتى تضع الحرب أوزارها، هكذا قال الله في السورة. وذلك ليعيش الناس سلاما حقيقيا، سلاما اجتماعيا هادئا هانئا، يهنؤون فيه بحياة طيبة. فسميت السورة بهذا الاسم. ويقال لها عند المفسرين أيضا سورة الذين كفروا، بخلاف سورة الكافرون. هذه سورة الذين كفروا لأنها بدأت بقول الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والاسمان الأولان توقيفيان من عند الله تبارك وتعالى. من عظمة السورة سميت باسمين، وزادها المفسرون اسما ثالثا. وهذه السورة نزلت بالمدينة في العهد المدني بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويؤرخ لها المفسرون والعلماء بأنها كانت بعد غزوة بدر أو غزوة أحد، يعني في السنوات الأولى من العهد المدني. وهذا جميل وصحيح، لأنها كما قلت تؤسس لمنهج القتال في الإسلام. ثم إنها تعرض آياتها وموضوعها بشكل عظيم، يتلخص في أنها تتحدث عن ثلاث طوائف. تبدأ أولا بطائفة الكفر والكافرين، وثانيا بطائفة منهم وهم المنافقون، وثالثا بطائفة ثالثة وهي المقصودة بالخطاب، ألا وهي طائفة المؤمنين. توجههم كيف يتعاملون مع هذه الجبهات المعادية لهم والصادة عن سبيل الله فيهم. يبدأ الله تعالى بالحديث عن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بأنه أضل أعمالهم، فأعمالهم لا تصلح، وطريقهم دنيا ودينا إلى ضلال. وقلنا كثيرا قبل هذا، لا تظن أن الكافرين في يومك أيها المسلم الكريم قد تطوروا أو تحضروا أو تغيروا أو تمدينوا أو تعالوا أو أصابهم خير، أبدا، إنهم في ضلال. إنما الذي تطور هو الحياة من حولهم، تطورت وسيلة الاتصال من التليفونات والنت وما إلى ذلك، تطورت وسيلة المواصلات والمركبات التي ينتقلون بها من بلد إلى بلد، تطورت فيهم وسيلة البث والمخاطبة للآخرين، فصار الواحد شيخا كان أو غيره يتكلم في منطقة ويسمعه أهل الدنيا بإمكانهم ذلك. تطورت أساليب أكلهم وشربهم، صاروا يأكلون على خوان ما جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، يضعون طعامهم على منضدة أو مائدة مرفوعة، ويأكلون بشوكة وسكين ما كانت في آبائهم وأجدادهم. الآلات فقط هي التي تطورت، صاروا يسكنون عمارات شاهقة ومرفوعة، لكن الإنسان نفسه لا يزال الكفر ينجس قلبه، والجهل ينجس عقله، والنجاسات الحسية تلطخ بدنه من خمر وبول وغائط لم يهتدي بتطوره هذا إلى أن يغسل نفسه من خراءته، فلا يزال يحمل نجاسته داخلا وخارجا لم يتطهر منها. والحمد لله الذي طهرنا ويحب التوابين ويحب المتطهرين. فلا تظن فيهم التقدم، إنهم في ضلال، أضل أعمالهم. في مقابل أن الله تعالى يصلح بال المؤمنين وحالهم، فهم أسعد حالا من الكافرين. ثم يفرض في مواجهة الكافرين القتال بمنهج عظيم. نعم، يقتل ويقطع رقبة المتجرئ على دين الله فكفر به في قلبه وراح يصد الناس عنه. كفرت أيها البعيد، أنت حر في نفسك ولا إكراه في الدين، ويحاسبك رب العالمين يوم القيامة. لكن الله شرع القتال لك وفي مواجهتك، لأنك تصد عن سبيله وتفتن المؤمنين عن دينهم وعبادتهم لله رب العالمين. فواحدة بواحدة، وأنت المعتدي أولا، والله عدل لا يظلم الناس شيئا. ثم تمضي الآيات لتحذر الكافرين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وقوتلوا فنصر الله المؤمنين عليهم ورأوا قوة الحق بغير سلاح بغير عدد من رجال، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، كل ذلك لم ينتفعوا به ولم يهتدوا به. إذن فاحذروا أن ينزل الله عليكم عقابا مثل ما أنزل على من كان قبلكم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ الذين من قبلهم دمر الله عليهم، وللكافرين أمثالها. للكافرين في هذه الأمة أمثال ما وقع للكافرين السابقين. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك؟ أهلكناهم فلا ناصر لهم. تهديد شديد للكافرين، وذلك مع عدم وجود ولي للكافرين، لا ولي ولا نصير. أما الله فهو ولي المؤمنين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ومن ولاية الله للمؤمنين ذكر الله بعض الأمثلة أو أهمها: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. يدخلهم في هذه الآية أن يعطيهم أسباب دخولها، يهديهم إلى طريقها، يوفقهم إلى أعمالها، بينما لا يوفق الكافرين لا الله ولا غيره. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، أي هم كالبهائم، والنار مثوى لهم في الآخرة. أما هذه الجنة التي يهدي الله إليها المؤمنون بتلمس أسبابها ومعرفة مداخلها والحصول على أعمالها، فوصفها عظيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها ما فيها، ولكن من ضمن ما فيها، من ضمن ما فيها، وليس هذا كل شيء، وليس هذا كل شيء، فيها أنهار من ماء غير آس، غير متغير، لأنه جار دائما يتقلب فلا يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه كلبن الدنيا، وأنهار من خمر التي حرموها على أنفسهم وحرموا أنفسهم منها في الدنيا لله عز وجل، تركوها لله في الدنيا فعوضهم الله عنها أنهارا في الجنة يوم القيامة، ولكنها خمر لذيذة، ليست مرة، ليست غضة، ليست خبيثة الطعم ولا خبيثة الرائحة، لا تنزف شاربها ولا تصرف عقله، وأنهار من خمر لذة للشاربين يتلذذ وهو يشربها، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. ولتكتمل النعمة لابد من رؤية الصورة المقابلة: كمن هو خالد في النار، أي أهذا المؤمن في الجنة في وسط هذه الأنهار، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما، نار، ماء حميما فقطع أمعاءهم. لا يستويان طبعا. ومنهم من هؤلاء الكافرين ويعتبر كافرا، بل هو شر من الكافر الذي صرح بكفره، منهم فريق آخر، وهم الذين يستمعون إليك في مجلسك، يستمعون إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنف، ماذا كان يقول محمد من قليل عليه الصلاة والسلام، أما فهمتم قوله ومراده، أما سمعتم كلامه وحفظتموه. وكان عليه الصلاة والسلام يتكلم إذا تكلم رسلا، أي كلمة كلمة، سامعه يحفظ كلامه ويعده، يستطيع أن يعد الكلمات وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جمال منطقه وهدوء لفظه، ومع ذلك يقولون للصحابة الأجلاء أهل العلم ماذا قال آنفا، فلم يفهموا كلامه. ذلك لأنهم جلسوا وقد شغلهم أمر خطير، شغلهم أمر كبير أذهلهم عن حفظ الكلام أو فهم مراده ومعناه. هذا الشيء الذي شغلهم هو أن يفضح الله ما في قلوبهم، كما جاء في سورة أخرى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في نفوسهم. كانوا يحذرون هذا، أن ينزل الله سورة تخرج ما في قلوبهم من كذب ونفاق ومرض وريبة وتكذيب وميل للمجتمع الكافر وغير ذلك من المساوئ. شغلهم خوفهم من أن ينزل الله سورة يكلفهم فيها بالجهاد، وهم أجبن الناس يخافون من القتال والجهاد ومواجهة الأعداء والأخطار خوفا لا نهاية له. ولذلك يأتي في الآيات بعدها ويقول الذين آمنوا، المؤمنون الفضلاء النبلاء الشجعان الأبطال، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. والسورة لن تنزل خالية، بل فيها آيات، والآيات لن تنزل دردشة وحديث حكاية، إنما ستنزل الآيات بأحكام وتكاليف. نعم، نحن مؤمنون بالله مستعدون لأحكام أكثر من هذا، فما أجملها عبادة الله بما كلفنا به، هم مستعدون لهذا. فإذا أنزلت سورة محكمة واضحة صريح وذكر فيها القتال، أي ذكر ولو على مجرد الحكاية وليس على سبيل التكليف، وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. إذن فأولى لهم، أي الويل لهم، يدعون الإيمان ويدعون المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام، واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، أي للقتال في سبيل الله، وعند عزم الأمر لا تراهم، لا تجدهم، يتفلتون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. يعتذرون إليكم، يقولون إن بيوتنا عورة، أعذار واهية باهتة لا قيمة لها، ليتفلتوا بها من شريعة الجهاد في سبيل الله. الله تعالى يصفهم هنا بوصف نعوذ بالله منه: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصم آذانهم وأعمى أبصارهم، فهم لا يسمعون الحق ولا يميزونه من بين الأصوات والأقوال، تختلط عليهم الكلمات فلا يميزون حقها من باطلها. هو يسمع ولكن لا يسمع سماع مميز، وهو يبصر الأشياء من حوله وعينه كعين الصقر لا هنأه الله بها، ولكنه لا يميز بها صورة الحق من صورة أخرى. اختلطت واشتبهت عليه أيضا الصور والمناظر والمشاهد، فهو لا يميز صورة حق من صورة باطل، فيأخذ هذا مكان هذا ويضع هذا مكان ذاك، حياة ملخبطة في نفسه وفيما حوله. ثم وصفهم الله تعالى بالردة، من خوفهم هذا يسمعون القرآن فلا يميزون بينه وبين شعر أو سحر أو كهانة أو غير ذلك، ويقرؤون القرآن ربما اضطرارا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عليهم الدور ليقرأوا فقرأوا ربما، أو يقرؤون مراءاة للمسلمين، ولكنهم لا يعرفون معاني الكلمات ولا مراد الله تعالى، لأنهم لم يتدبروا القرآن، بل على قلوب أقفالها، قلوبهم أقفلت وأحكمت الأقفال على قلوبهم، فهم لا ينظرون أبعد من اللفظ المقروء. وهكذا كان أسيادهم من اليهود، يقول الله عنهم في سورة البقرة: ومنهم أميون، سماهم الله أميون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا، أي إلا قراءة، يقرأ اللفظ فقط ولا يتدبر المعنى ولا يعرف المراد. صار أولادهم وأحفادهم مثلهم من المنافقين، فهم تربية اليهود. وحكم الله عليهم بالردة، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، فقد جلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، سمعوا منه، رأوا معجزاته، رأوا وجهه الشريف ونور النبوة في المجلس، وما شاء الله رأوا أشياء كثيرة، تبين لهم الهدى، ولكن ارتدوا بعد ذلك. لماذا؟ الشيطان سول لهم وأملى لهم، الشيطان أضلهم وأغراهم. فكيف ارتدوا؟ هل قالوا لن نؤمن، لا نحب الإسلام؟ أبدا، لا يزالون لآخر لحظة يتظاهرون بالإسلام، إلا أنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، وهم اليهود أسيادهم، قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، فسمى الله هذه ردة، سيطيعون اليهود في بعض الأمور ويخالفونهم في كثير من الأمور، ومع ذلك قال الله عنهم إن الذين ارتدوا على أدبارهم. فما بالنا لو قالوا لهم سنطيعكم في كل الأمر، كلنا لكم. إذا كانت هذه البعضية ردة عن الإسلام وعن دين الله، لأن الله لا يقبل التجزئة في أمره ودينه، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. لا يقبلها الله من أحد. وقع المنافقون فيها تبعا لليهود الذين يتبعونهم ويحبونهم ويوالونهم، فهم يفعلون كذلك، جعلوا الكتاب المقدس قراطيس، أي أوراقا مفردة، يبدون بعضها ويخفون كثيرا منها، تتعارض مع بعض مصالحهم الدنيوية، فقدموا مصلحتهم الدنيوية على الآيات المقدسة أو الكلام المقدس، فنزعوا أوراقه وخبأوها عن الناس وأخفوها عن الدنيا، وأظهروا من الكتاب المقدس فقط ما تماشى مع مصالحهم أو لم يتعارض مع أغراضهم. المنافقون أخذوا هذه الطريقة منهم، قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم، الله يعلم ما في قلوبهم، ما خبأوه ولم يفصحوا عنه الله يعلمه. وهم على خوف شديد كما قلت في البداية، وهذا هو الذي شغلهم في مجالس القرآن ومجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعرفوا كلامه ولم يفهموا مراده ولم يتدبروا القرآن، أنهم كانوا يخافون أن يفضحهم الله. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ أي كانوا يظنون، لأن هذا يريحهم، هذا الظن، هذا التخيل يهدئ من روعهم بعض الشيء، يقلل من خوفهم وفزعهم، أن لن يخرج الله أضغانهم. الأضغان جمع ضغن، وهي المشاعر السيئة في القلب، كشعور الحسد والحقد وحب الضرر للغير والمخادعة والمداهنة والإفساد في الأرض، هذه الرغبات النفسية السيئة الله تعالى يعلمها في قلوبهم وقادر على إفضاحهم بها، ولكنه أخرهم وأمهلهم، عساهم يتوبون. فكانوا ليطمئنوا أنفسهم بعض الشيء ولو كذبا، كانوا يحسبون ويظنون أن الله لن يخرجها منهم، لن ينزل سورة تنبئهم بما في نفوسهم، كانوا يظنون هذا، ولكن قدرة الله أعظم. ولو نشاء، لو نريد يا محمد عليه الصلاة والسلام، لو نشاء لأريناكهم، لأريناك المنافقين واحدا واحدا، هذا فتعرفهم بأشكالهم وأشخاصهم وأسمائهم وأعيانهم، تعرفهم بالواحد، لكن حلمنا يمنعنا، حكمتنا تأبى ذلك، فرحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي سبقت غضبي، فمهل الكافرين، أخرهم، أجلهم لعلهم يتوبون، أو نقطع عليهم الحجة في الدنيا فلا يجدون حجة يوم القيامة. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، بعلاماتهم الشخصية، كل واحد بشخصه. وهذا فعله الله بهم في نهاية العهد، ربما في العام التاسع من الهجرة أو بعده في العام العاشر، حينما لم يعطوا إشارة بقبولهم للإيمان أو توبتهم عن الكفر والنفاق والعصيان. إذن النبوة ستنتهي بعد سنة في العام العاشر. الآن إذن نفضحكم، فكانوا يعينون بالشخص ويذكرون بالاسم، ويفر من هذه المجالس سيدنا عمر رضوان الله عليه يخشى أن يحضرها، ويعود من بعيد بعدها يسأل أمين السر سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم في المنافقين؟ يا الله، رضوان الله عليك يا عمر وعلى أصحاب رسولنا جميعا عليه الصلاة والسلام. ففضحهم الله في النهاية، ولكن صبر عليهم في البداية. وقلنا سورة محمد صلى الله عليه وسلم كانت في السنوات الأولى في المدينة، فقال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. أعطاه علامة واحدة لا تحدد شخصا وإنما تحدد صنفا، وهو أنهم يلحنون في القول، يميلون في كلامهم، لا يتكلمون بكلام صريح، وإن تكلموا خالفوا كلامهم. يقول: نحن معك، وفي المواقف الشديدة لا نجدهم معنا، أين هم؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا وما إلى ذلك، كلام باطل. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام لعمرة لا قتال فيها، ولكن يخافون أن يحدث قتال واشتباك مع قريش. لا لا، نحن هنا لن نذهب. لا جعلك الله يا منافق تذهب إلى خير، ولكن لم يكفوا عند ذلك ولم يسكتوا، بل راحوا يثبطون المؤمنين. أين تذهب؟ أذهب إلى عمرة مع رسول الله عليه السلام. يا رجل انتبه، إنكم تذهبون إلى قريش وبينكم وبينهم عداء وأيام وجولات وصولات، لن يترككم ترجعوا. فيخاف المؤمن البسيط على نفسه ويقنعه كلام المنافق فيقعد خوفا، ويقول أخذا بالأسباب: أثروا في بعض المنافقين. وهذه الصورة نعرفها إن شاء الله تعالى في السورة القادمة، وكأنها تبين أشياء في هذه السورة. في نهاية السورة وخاتمتها الله تبارك وتعالى يبين أو يحدد بإيجاز أيضا مصير هؤلاء الكافرين: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، جعلوه في شق وخالفوه إلى شق آخر، مخالفة بعيدة، وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. في الأولى قال: وأضل أعمالهم، من الضلال وهو عدم الهداية. وفي آخر السورة حكم عليهم بالبطلان للعمل، وسيحبط أعمالهم، أي يبطل ثواب عملهم إن كانوا قد عملوا عملا نافعا يستحقون عليه ثوابا، فنعطيهم ثوابهم عليه في الدنيا ولا خلاق لهم يوم القيامة. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، انتهى الأمر، لا غفران. إذن هي النار، إذن هي النار، طالما بقيت الذنوب على العبد وأحاطت به خطيئاته فهو إلى النار لا محالة، نعوذ بالله. وبين هذا وهذا ينادي الله على المؤمنين ليعطيهم الدرس بعد هذا الاستعراض الطويل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ويبين لهم أنكم بإيمانكم هذا أنتم أعلى الناس وأقوى الناس وأعظم الناس، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، إنما يطلب السلام الداني الضعيف المحتاج، أنتم أعلى الناس، فمن طالبكم بالسلام أعطوه السلام، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، لكن أنت تطلبه وأنت مؤمن فأنت تضعف وتذل نفسك بينما جعلك الله الأعلى. ولكن الدنيا مشاغلنا مصالحنا، إنما الحياة الدنيا لاعب ولهو لا قيمة لها، لا قيمة لها. أنت أعلى بإيمانك بالله، وجزاء إيمانك بالله الله معك والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. فالمال هذا وسيلة، والدنيا كلها لا قيمة لها إلا أن تبذل في سبيل الله، أن تبذل في طاعة، أن تبذل في خير في نفع، عند ذلك يصير لهذه الدنيا الحقيرة قيمة، تجدها رصيدا عظيما يوم القيامة، أعمالا شاهقة، أضواء مضيئة مشعة منيرة تضيء لك طريقك إلى الجنة يوم القيامة، تثقل موازين حسناتك. هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا ووصفها الله بأنها متاع الغرور، إنما هي ثقيلة في الميزان يوم القيامة لمن بذلها في سبيل الله. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، يطهركم من البخل ويخرج أضغانكم. الأحقاد والأحساد والمشاعر السيئة التي في نفس البشر الله يطهركم منها يا أيها الذين آمنوا، حتى لا تكونوا مثل الكافرين والمنافقين، نجس في قلوبهم. ويدعوهم إلى الإنفاق في سبيل الله، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني. لا تظن أنك تعطي لله فالله يأخذها، لا، عندما هي تعود عليك بالنفع ويعود الله عليك بالثواب ولم يأخذ الله منها شيئا. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. والتحذير الخطير الذي نستعيذ بحول الله ورحمة الله وفضل الله منه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، من لم يقبله الله يذهب به، يهلكه، يخرجه من الدنيا ويأتي بالآخرين الذين يحبهم الله ويحبون الله ويمضون على منهج الله في الحياة. هذه السورة إذن تهدف إلى كيفية مواجهة الكافرين والمنافقين، وأنهم يستحقون القتال، وفرق بين القتال وبين الحرب سنعرفه إن شاء الله. أما سورتنا هذه فتكاد تكون تكملة موصولة بسورة الأحقاف، فتنتهي سورة الأحقاف بقول الله تعالى: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. لو تناسينا أو أسررنا ببسم الله الرحمن الرحيم واستكملنا الآيات فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، فكأنها حديث موصول وقول واحد لا قطع بينه. كما أن سورة الأحقاف كما رأينا صورت واقع الكافرين، وكيف أن الله تعالى بين وفصل لهم وذكرهم ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يتذكروا، بينما آمنت أمة لم تقصد بالخطاب ولم توجه إليها الرسالة مباشرة حتى ذلك الحين، مجرد أن سمعوا قرآنا يتلى على غيرهم آمنوا به وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا، تعالت قوته وعظمته، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا، إبليس أبو الجن عدو الدنيا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أي قولا شططا بعيدا عن الحق. والآن بسماعهم لسورة الرحمن فقط، سماعا غير مباشر، لم تقرأ لهم، لما كانت تقرأ لغيرهم فسمعوها قدرا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا، فهم مصروفون من عند الله ليسمعوا هذا القرآن، فأحيا الله قلوبهم بسورة الرحمن. وعرفوا أن الحق أنه لا إله إلا الله وأن هذا كتاب ككتاب موسى عليه السلام، وولوا إلى قومهم منذرين دعاة يدعون إلى الله. عرضت حال الكافرين وسوء كفرهم سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وباسمها الآخر سورة القتال، إنما تبين كيفية المعاملة مع هؤلاء الكافرين الذين صموا آذانهم وأغلقوا وأقفلوا قلوبهم وأغمضوا عيونهم. فماذا يفيد في هذا الإنسان الذي أغلق منافذ قلبه ومنافذ الفهم فيه فما عاد يستقبل كما يستقبل الناس؟ فإنه يضرب كما تضرب الأنعام، فليس له إلا الضرب، ليس له إلا المجاهدة، وليست المجاهدة قتله ولا إزهاق روحه، فالله يريده مؤمنا لا يريده قتيلا، وإلا لا قتله الله وقضى عليه، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما أسمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ونعوذ به من علم لا ينفع. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائبين دائمين إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة الكرام، فإن اسم السورة كما عرفنا القتال، وهو منهج ودين محمد صلى الله عليه وسلم. والقتال الآن في هذه الآونة المتأخرة صار جريمة في جبين الإسلام، يتطاول الكافرون في كل اتجاه بسب الإسلام بأنه شرع القتال، ويتهموننا أننا سفاكون سفاحون نحب الدماء، وأولنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعبروا عن ذلك بكلمة الإرهاب، حتى صارت كلمة القتال أو الجهاد في الخطب والدروس وهنا كلمة مجرمة عليها دائرة حمراء يحذر الاقتراب منها، ومن ذكرها يستره الله في الدنيا والآخرة. إنما أقول ينبغي يا مسلمون أن نفخر أن عندنا قتالا وليس عندنا حرب، فرق بين الاثنين. وأقول للعالم إن كان يبلغه الصوت: لا تظنوا أن القتال عندنا كما تفهمون وكما تدعون كذبا وبهتانا، إنما هذه هي حربكم أنتم التي لا تترك أخضر ولا يابس، لا تفرق بين شيخ كبير وطفل صغير وشاب مقاتل أو رجل مسالم، لا تفرق بين امرأة ورجل، لا تفرق بين شيء وآخر، حتى الديك والدجاجة تقتلونها لأنها دجاج مسلمين، ولأن الديك يؤذن إذن هو تبع الإرهابيين، وهكذا. حرب إبادة، حرب تخريب ودمار. أقولها بصراحة، كلمة الإرهاب ضيقة جدا وصغيرة جدا عن تصوير هذا الواقع الذي يسمونه إرهابا فعله مسلمون أو غير مسلمون. إنما هذا، قل تخريب، قل تدمير، قل ظلم، قل اعتداء، وإن كنت أرى أنه أكبر من ذلك أيضا. ما يفعل هنا أو هنا من حوادث تسمى بحوادث الإرهاب فإنها جرائم مركبة، الإسلام ينهى عنها وسمى كل جزئية فيها باسم مجرم أو مجرم، باسم مجرم لها، فهي مجموعة جرائم اجتمعت على تفزيع الأمن وعلى بث الرعب وعلى قتل الأنفس وعلى إسالة الدماء وعلى تخريب الديار والعمار، إنما كلمة الإرهاب عندنا في اللغة وفي القرآن والسنة تعني التخويف، التخويف. والذي كلفنا الله به في القرآن ترهبون به عدو الله، إنما تخوفونهم بقوتكم، أنتم في بلدكم تظهرون بمظاهر القوة، فإذا سمع عنكم الكافرون أو علموا عنكم أو رأوا صوركم بالآلات الحديثة التي تنقل ما في البلاد فإنما يرون قوة يخشونها. فالعدو إذا علم أنكم أقوياء وأنكم أعلون أعلى منهم فإنهم يخافون وينحسرون ويخنسون إلى جحورهم، فلا يقوم اشتباك مسلح أبدا ولا ضرب ولا تدمير، هو يخشى على حياته. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة بأي شكل، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا اليهود والمشركون في ذلك سواء والمنافقون أكثر منهم يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. والمسلم بإسلامه، المسلم الملتزم، لا يمكن أن يضع نفسه في قائمة المجرمين فيقتل نفسا بغير حق ليقتل بها في الدنيا أو يعذب بها في الآخرة، هو أعقل من ذلك بكثير، هو أحكم من ذلك. إنما الذين يفجرون ويفعلون هنا وهناك ربما كانت لهم أغراض، الله أعلم بنياتهم والله أعلم بمن فعلها، كله كلام نسمعه لم نرى شيئا ولم نتحقق من شيء. إنما الإسلام هذا، وحاسبونا على إسلامنا لا على أفعال البعض إن كان ينتسب إلى الإسلام أو ينتسب إلى غيره. القتال عندنا هذه صورته بسرعة في سورة محمد وسورة القتال على نبينا الصلاة والسلام. الله تعالى يقول فإذا لقيتم الذين كفروا، إذا خرج جيش الكافرين وخرج له جيش المؤمنين للقائه، ذهب يلاقي الكافرين الذين خرجوا له. فالإسلام لا يبدأ بنفسه حربا، إنما يبدأ الكفار عادة ينقضون العهود والمواثيق أو يوقدون نار الحرب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، هم الذين يشعلونها. أما المسلمون فيخرجون لملاقات الكافرين الذين خرجوا لهم قبل أن يدخلوا عليهم ديارهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، هذا الصف الأول الذي تجرأ على الإسلام وعلى دين الله وكان أكثر من غيره جرأة في ذلك، ما له حق في الحياة بعد ذلك، كيف يعيش على أرض الله وتحت سماء الله ويأكل من رزق الله؟ لا يستحق هذا، والله هو الذي قضى وليس نحن. فضرب الرقاب، إذا نقطع رقاب الجيش كله؟ أبدا والله، إنما فضرب الرقاب حتى هذه يسمونها حرف غاية في لغة العرب، حرف غاية يعني يضع غاية لما قبله، افعل كذا حتى آتيك، فإذا أتيتك ستكف عن هذا العمل. فضرب الرقاب حتى يعني إلى أن أثخنتموهم سيطرتم عليهم، حينما تقطع بعض الرقاب ويطير بعض الرؤوس الصفوف الأخرى تخاف وتفر، عند ذلك يحيط بهم المؤمنون من كل اتجاه ويأخذونهم أسرى، كفوا إذن عن قطع الرقاب، إنما قطعوا رقاب صف أو صفين أو هؤلاء المتقدمون فقط، قطعت رؤوسهم فكانوا عبرة لغيرهم. أما أتباعهم الذين وراءهم هؤلاء فهم أخف حنقا وحقدا على الإسلام، خرجوا تبعا ولم يخرجوا أصلا، لم يخرجوا من قلوبهم إنما خرجوا تبعا لسادتهم، فهؤلاء كأن الإسلام يعذرهم، لا يستحقون القتل. إذن حتى إذا أثخنتموهم أي سيطرتم عليهم فشدوا الوثاق، خذوهم أسرى، أخذناهم أسرى. ماذا بعد ذلك؟ أعطى الله خيارا من خيارين للإمام، للقائد هو الذي يأخذ قراره حسب استراتيجية هذا اللقاء، فإما منا بعد وإما فداء. يا قائد المسلمين في هذه الحرب أو في هذه الغزوة أو في هذا اللقاء، إما أن تمن على الأسرى الكافرين الذين خرجوا من ديارهم لقتالكم وقتلكم وإبادتكم، أن تمن عليهم بالسراح، ارجعوا إلى أهاليكم سالمين مع السلام. وهذا قد حدث بالفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة الذين آذوه وقاتلوه وأخرجوه وفعلوا وكفروا به، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، دون فداء دون مقابل، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا، فإما منا بعد وإما فداء، أن تطلبوا منهم فداء. والفداء في الإسلام مقابل الحرية، ادفع تنال حريتك. وهذا الدفع ليس صعبا في الإسلام، لا يعقده الإسلام، لا يلزم أن يكون بعملة كذا أو كذا، عملة أجنبية أو عملة محلية أو كذا ويرهق الناس، أبدا. يمكن أن يكون هذا الفداء منفعة من المنافع التي ينفع بها المسلمين، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الفداء من أسرى بدر أن يعلم الواحد منهم 10 من أولاد المسلمين القراءة والكتابة، أمر سهل، ممكن في مدة شهر يعلمهم هو ومهارته العملية وخبرته في هذه الصناعة، يعلم 10 وليس 100 وليس 1000، ليس تعجيزا، إنما أمر في الاحتمال، أمر في الإمكان. علم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة وارجع إلى أهلك سالما. هكذا، وإما فداء. هناك قتل، يجوز قتل الأسرى ولكن ليس شأنا ثابتا، إنما هو حالات فردية، حالات فردية، حالات خاصة، كأن يكون الكافرون قد فعلوا بالمسلمين أفاعيل لا تغتفر، فقد يرى القائد ساعتها وجوب قتل أسراهم، كما فعلوا بنا كذا وكذا، كما قتلوا أسرانا نقتل أسراهم. هذه ثالثة، لكن ليست موجودة أساسا في المنهج، ولم تعرف إلا في غزوة بدر، بعد أن اختار الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبل منهم الفداء، عاتبه الله تعالى، لماذا لم تقتلهم؟ كانوا يستحقون القتل يا محمد عليه الصلاة والسلام، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. عاتب الله النبي في ذلك عليه الصلاة والسلام. ولكن انظر إلى رحمة الله أيضا وسماحة منهج القتال في الإسلام. إذا كان هذا الحل الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لا يعجب الله ولا يرضيه، كان بقدرة الله وبمشيئته أن يوحي إلى النبي قبل أن يستشير أبا بكر وعمر، وقبل أن يجتهد برأيه، أن يقول له قطع رقابهم، ولا يملك النبي إلا أن يتبع ما يوحى إليه، فكان يقطع رقابهم، ولكن سكت عليه حتى يجتهد. رآه اجتهد ووجده اختار قبول الفداء، كان ينزل عليه جبريل على الفور قبل أن ينفذ، لا تفعل هذا ولكن قطع رقابهم، ما فعلها الله، لكن سكت الله عنه حتى اجتهد واستشار وفعل، ثم قال له ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. إذن كأن الله لا يحب هذا أيضا، لا يحب قتل الأسرى ولا يشجع عليه، ولكن يبين خطورة هؤلاء الكافرين الذين كانوا يقاتلون في بدر، أنهم كانوا يستحقون عند الله قطع الرقاب، فانظروا كيف رحمكم محمد صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم، فقبل منكم الفداء ولم يقطع رقابكم، وعرض نفسه لمعاتبة من الله عز وجل. فلعل الكافرين يعرفون رحمة النبي بهم فيسلمون، لكن من يسمع ومن يجيب؟ هذا منهج القتال في الإسلام، انتهى الأمر، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاقة، أي خذوهم أسرى، فإما منا بعد وإما فداء. حتى هناك غاية أخرى، خذوا أسرى وأقبلوا الفداء أو منوا عليهم، خذوا أسرى ومنوا عليهم أو فداء أو كذا، حتى تضع الحرب أوزارها، لم يقل يضع المحاربون أوزارهم، أوزار المحارب هو ما يحمله من عدة تلزم الحرب، أسلحة وزخيرة وماء وغذاء ومتاع وكذا، محمل بأعباء كثيرة فوق ظهره وعلى صدره وهنا وهنا، هذه اسمها أوزار الحرب، أثقالها الثقيلة وأحمالها الشديدة. ليس حتى يضع المحاربون أوزارهم فربما حملوها مرة أخرى، إنما حتى تضع الحرب كلها أوزارها، فلا حرب بعد ذلك. إذن منهج القتال في الإسلام مدافعة ليكف الكافرون عن إشعال وإيقاد نار الحرب من جديد. وسمى الله سورة القتال ويقول وجاهدوا في سبيل الله، ولكن عند الكافرين قال حتى تضع الحرب أوزارها. كلما أوقدوا نارا للحرب ما يفعلونه هم، هذه حرب مدمرة مبيدة يعدون لها النووي وغيره وأمثاله. أما ما في الإسلام من ذلك فإنما هو قتال. ربما قطع رقاب 10 ليعيش 100 ليعيش 1000، ربما قطع رقاب صف أو صفين لتعيش الصفوف الكثيرة من ورائهم، والنساء هناك والأطفال والشيوخ هناك والزروع والثمار لا يقربها المسلمون بأذى. إنما يحافظ الإسلام حتى بالقتال على الأنفس والأرواح والزروع والثمار والموارد الطبيعية في كل بلد، بلدا له كانت أو بلدا لغيره. هذه سماحة الإسلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يدفع عنا هذه التهم وأن يجلي الإسلام في قلوبنا حتى نعرف ديننا حق المعرفة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات يا رب العالمين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك. انصر اللهم أمتنا وديننا ورايتنا يا رب العالمين. اللهم أطفئ كل نار حرب أوقدها الكافرون حتى يعيش العالم كله في سلام وإخاء كما شرعت يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.